بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله والأخوة الكرام في هذا الدرس الجديد المتعلق بصفة الكلام الإلهي. كنا في الدرس الماضي دخلنا في صفة الكلام الإلهي، وذكرنا أن سنناقش صفة الكلام عبر ثلاثة فروع. الفرع الأول حقيقة الكلام وما يتعلق به، ثم الفرع الثاني حقيقة القرآن وعلاقته بصفة الكلام، والفرع الثالث فروع تتعلق بصفة الكلام الإلهي. وسبب هذا التفريق هو أن كثيرا ما في الدروس العقدية ما يطرح البحث في صفة الكلام متعلقا بالقرآن بخصوصه، فتطرح النقاشات والحوارات والأدلة والبراهين في هذه الصفة بخصوصها، مع أن الكلام في القرآن فرع عن الكلام في صفة الكلام، فرع عن الكلام في صفة الكلام. فمن لم يضبط التصورات والمنطلقات التي قيلت في صفة الكلام، فتصوراته عن حقيقة القرآن لن تكون منضبطة ولن تكون واضحة بالشكل الجيد. ولهذا قسمنا الحديث في صفة الكلام إلى هذه الفروع، إلى هذه الفروع الثلاثة. والليلة بإذن الله عز وجل ندخل في الفرع الأول، وهو حقيقة الكلام أو صفة الكلام الإلهي. وسنبدأ بمذهب أهل السنة والجماعة، ثم نذكر المذاهب الأخرى. فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة، يمكن أن نلخص معتقد مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام في الكلام الآتي، فيقال: يعتقد أهل السنة أن الله متصف بصفة الكلام، وأن الكلام صفة قائمة بذاته، وأن الكلام صفة قائمة بذاته، وأنه حروف وأصوات ومعاني، وأن الكلام حروف وأصوات ومعاني، وأن كلامه سبحانه وتعالى قديم النوع متجدد الآحاد والأفراد، فالله يتكلم كيف شاء متى شاء. هذه خلاصة شديدة للتركيز فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة. ومن خلال هذه الخلاصة ندرك أن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام يقوم على ثلاثة أصول. ندرك أن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول أن الكلام حقيقة مركبة من الحرف والصوت والمعنى، أن الكلام حقيقة مركبة من الحرف والصوت والمعنى. الأصل الثاني أن الكلام صفة قائمة بذات الله وليست منفصلة عنه، صفة، أن الكلام صفة قائمة بذات الله وليست منفصلة عنه. والأصل الثالث أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع متجدد الآحاد والأفراد، قديم النوع متجدد الآحاد والأفراد. فمن قال بهذه الأصول الثلاثة فقد قال بمذهب أهل السنة والجماعة، ومن خالف في واحد من هذه الأصول الثلاثة فقد خالف مذهب أهل السنة، خالف مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. وبناء على هذا التوضيح، فإنه لا بد أن نقف مع كل أصل ونبين معناه ونبين أصوله وأدلته حتى يتقرر مذهب أهل السنة والجماعة بوضوح في هذه الصفة التي قال عنها ابن تيمية: صفة الكلام حيرت عقول الأنام، صفة الكلام حيرت عقول الأنام. فيما يتعلق بالأصل الأول، وهو أن الكلام حقيقة مركبة من حروف وأصوات ومعاني، يذهب أهل السنة والجماعة ومعهم المعتزلة، يذهب أهل السنة والجماعة ووافقهم أو ومعهم المعتزلة إلى أن الكلام حقيقة مركبة من حروف وأصوات ومعاني. فالكلام الحقيقي الذي يطلق عليه لفظ الكلام من غير قيد، وهو الذي يفهم من لفظ الكلام حين يطلق، هو الذي يجمع بين أمرين، بين معنى وبين حرف وصوت، بين معنى وبين حرف وصوت. وهذا ما يقرره علماء اللغة أيضا. يقول ابن فارس وهو أحد أشهر علماء اللغة، يقول: الكاف واللام والميم أصلان، أحدهما يدل على نطق مفهم والآخر على جراح الكلم، اللي هو مادة الكلم. قال: فالأول الكلام، تقول كلمته أكلمه تكليما. قول ابن فارس أحدهما يدل على نطق مفهم، يدل على أنه يرى أو يقرر في علم اللغة أن الكلام حقيقة مركبة من النطق اللي هو الحرف والصوت، ومن المعنى الذي هو الإفهام. فإذا خرج حرف وصوت بغير معنى فهو ليس كلام، وإذا تحقق معنى في النفس الإنسانية ولم يخرج لفظ وصوت يعبر عنه فهو أيضا ليس كلاما عند الإطلاق، ليس كلام عند الإطلاق. يقول ابن تيمية في تقرير هذه الحقيقة، يقول: وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول وهذا من لفظ كلام وقول، وهذا كلام فلان أو كلام فلان، فإنه عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، فإنه عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، ليس حقيقة في اللفظ فقط كما يقوله قوم، ولا في المعنى فقط كما يقوله قوم، ولا مشترك بينهما كما يقوله قوم، ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في كلام في المعنى في كلام الله كما يقوله قوم. هذا النص نص مركز من كلام ابن تيمية، قرر فيه حقيقة الكلام عند الأمم، ثم أشار إلى الأقوال التي قيلت في علم التي قيلت في حقيقة الكلام. فقد تضمن كلام ابن تيمية هذا صراحة على أن الكلام حقيقة مركبة، على أن الكلام حقيقة مركبة من اللفظ والصوت والمعنى، وأن الكلام لفظ الكلام إذا أطلق لا يراد به إلا الحقيقة المركبة، أن لفظ الكلام إذا أطلق في لغة العرب وفي لغة الأمم لا يراد به إلا الحقيقة المركبة. ثم ذكر الأقوال التي قيلت في حقيقة الكلام، وذكر أنها أربعة: القول الأول أن الكلام حقيقة في اللفظ فقط وهو ينسب إلى المعتزلة، والقول الثاني أن الكلام حقيقة في المعنى فقط وهو قول الملفقة من الأشعرية والماتريدية، والقول الثالث أن الكلام حقيقة مشتركة بين اللفظ والمعنى، حقيقة مشتركة بين اللفظ والمعنى، والقول الرابع أنه يطلق على كلام الله وعلى كلام البشر من باب الاشتراك اللفظي وليس من باب الاشتراك المعنوي الذي هو التواطؤ أو المشكك. وهذه أقوال تفاصيلها تطول جدا، وهي مبحوثة في كتب الكلام وفي المسائل التي أو البحوث التي تعلقت بصفة الكلام الإلهي. هذا النص الذي قرره ابن تيمية، وأن حقيقة الكلام حقيقة مركبة من اللفظ والمعنى، قرره بمعنى أبو نصر السجزي في كتابه الحرف والصوت. الأدلة التي تدل على أن الكلام حقيقة مركبة من حرف وصوت ومعنى، وأن كلام الله عز وجل حرف وصوت، كثيرة جدا. قبل أن نذكر هذه الأدلة لا بد أن ننبه على أن هذه الحقيقة التي نحن نتحدث عنها الآن حقيقة فطرية وجدانية، يعني أن الناس يدركونها بفطرهم ووجدانهم وعقولهم، فبناؤها لا يعتمد فيه على نص واحد أو على دليل واحد، لأن مثل هذه الحقائق الكبار لا تبنى على مجرد دليل أو دليلين أو على قول شاعر وجد هناك أو وجد هناك، وإنما تبنى على ما هو مستقر في عقول الناس وفطرهم وفي حياتهم المستقرة. فحياة الناس المستقرة على أن الكلام إذا أطلق فهو لفظ يفيد معنى، فهو لفظ يفيد معنى، ومع ذلك سنذكر عدد من الأدلة التي تدل على ذلك. يقول الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يقول الله عز وجل منكرا على من عبد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فلو كان المراد بالكلام هنا هو الكلام النفسي لما تحقق أصلا التكلم، لأنه لا يدرك إلا باللفظ، فلما نفى عنه الكلام دل على أن الكلام عند الإطلاق لا يراد به إلا اللفظ الذي يدل على معنى، وهذا اللفظ الذي يدل على معنى لم يصدر من العجل، فصح أنه لا يكلمهم. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل. وهذا الحديث كالنص، بل هو نص في أن الكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنى، وأن المعنى الذي في نفس الإنسان لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما إلا على جهة التقييد، تحدث به أنفسها. وأما الكلام الذي إذا أطلق فلا يراد به إلا اللفظ. ولهذا لو كان الكلام حقيقة فيما في المعنى النفسي لكان هذا الحديث لا معنى له، لو كان الكلام حقيقة في المعنى النفسي لكان هذا الحديث لا معنى، لا معنى له، لأنه قال ما لم تتكلموا، هم قد زوروا في أنفسهم وتكلموا في أنفسهم. والدليل الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث لنبيه ما شاء، وإن مما أحدثه لنبيه ألا تكلموا في الصلاة. إن الله عز وجل يحدث لنبيه ما شاء، وإن مما أحدث لنبيه ألا تكلموا في الصلاة. فهذا الحديث نص في أن المراد بالكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى، ولو كان المراد بالكلام عند الإطلاق المعنى النفسي لفسدت كل صلاتنا، كل صلواتنا أصبحت باطلة، لأن كل إنسان يحدث نفسه في الصلاة. فحديث النفس ليس هو الكلام في عند الإطلاق، ليس هو الكلام عند الإطلاق، وإنما يطلق عليه الكلام تقييدا كما سيأتي التنبيه عليه. إذن مجموع هذه الأدلة بل كل دليل منها يدل على أن الكلام عند الإطلاق يراد به الحقيقة المرتبة من اللفظ والمعنى. ويدل على ذلك أيضا كل الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله، كل الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله فهي دالة على أن الكلام حقيقة مركبة من اللفظ والمعنى، لأن القرآن لفظ ومعنى. واضح؟ لأن القرآن لفظ ومعنى. سيأتي إن شاء الله هذه الأدلة معنا في الأصل في الفرع الثاني. هذا فيما يتعلق بالأصل الأول الذي يقوم عليه مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الكلام حقيقة مركبة من اللفظ والمعنى. ويوافق أهل السنة والجماعة في هذا الأصل من المعتزلة، يوافقهم المعتزلة في كثير من تقريراتهم، وإن كانت لهم تقريرات تحدث افتراقا في بعض المواطن. ويخالفهم الملفقة، ويخالفهم الملفقة من الأشعرية والماتريدية الذين قالوا إن الكلام حقيقة في المعنى وليس في اللفظ. الأصل الثاني، خلوكم متذكرين لهذه المقارنة لأنه ستأتي مقارنة أخرى على النقيض منها. الأصل الثاني أن الكلام صفة قائمة بذات الله وليس منفصلا عنه، أن الكلام صفة قائمة بذات الله وليس منفصلا عنه. ومعنى هذا الأصل أن الكلام مثل سائر الصفات الأخرى، أن الكلام مثل سائر الصفات الأخرى مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة في قيامها بذات الله تعالى. فهذه الصفات ليست قائمة، يعني الحياة التي يتصف الله بها قائمة بذاته وليست قائمة بمخلوق من المخلوقات، وكذلك العلم وكذلك القدرة وكذلك الإرادة وكذلك صفة الكلام، فبابها واحد. وهذا الأصل يتفق مع أهل السنة والجماعة فيه الملفقة من الأشعرية والماتريدية، ويفترق عنهم المعتزلة. ففي الأصل الأول اتفق معنا المعتزلة وافترق عنا الملفقة، وفي الأصل الثاني اتفق معنا الملفقة وافترق عنا المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون إن الله عز وجل متكلم وأنه يتصف بصفة الكلام، ولكن صفة الكلام ليست قائمة بذاته وإنما قائمة بغيره من المخلوقات. دليل أهل السنة والجماعة على هذا الأصل الضرورة الفطرية والعقلية، الضرورة الفطرية والعقلية. فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها وآثارها على ذلك المحل، أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها وما يتعلق بها إلى ذلك المحل. فمن اتصف بصفة الحياة فإنه لا يوصف بالحياة غيره، وإنما الذي يوصف بالحياة من قامت به صفة الحياة. ومن قام به معنى العلم فإنه لا يوصف بالعلم إلا هو ولا يوصف به غيره، وكذلك الكلام، فإن الكلام لا يوصف به إلا من قام به. هذا الدليل العقلي والفطري. والدليل النقلي كل النصوص التي تنسب الكلام إلى الله، كل النصوص الشرعية التي تنسب الكلام إلى الله فهي في الحقيقة تقرر هذا الأصل، كما سيأتي معنا التنبيه على بعض مسالكها. وإذا تأملنا في النصوص الشرعية التي تنسب الكلام إلى صفة إلى الله سبحانه وتعالى على جهة الصفتية وأنه متصف به، نجد أعدادها متكاثرة جدا، ويمكن أن نرجعها إلى مسالك متعددة، وسنذكر 6 مسالك تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه صفة قائمة بذاته. المسلك الأول نسبة الكلام إلى الله مباشرة. المسلك الأول نسبة الكلام إلى الله مباشرة، مثل قول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه الآية نص في إثبات صفة الكلام لله من جهة أنها نسبت الكلام مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. المسلك الثاني نسبة الكلام إلى الله على جهة الفعل. نسبة الكلام إلى الله عز وجل على جهة الفعل، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، ففي هذه الآية يعني نسب الكلام إلى الله عز وجل على أنه فعل له، وكلم، ثم أكد بالمصدر وهو قوله تكليما. المسلك الثالث مخاطبة الله لبعض خلقه ومحادثته له مباشرة. مخاطبة الله عز وجل لبعض خلقه ومحادثته له مباشرة، كما في قول الله عز وجل لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهناك آيات كثيرة تصب في هذا المعنى. المسلك الرابع نسبة الكلمات إلى الله. نسبة الكلمات إلى الله مباشرة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فهذه الآية سلكت مسلكا في نسبة الكلام إلى الله، وهي نسبة الكلمات، استعمال كلمة الكلمات. المسلك الخامس التصريح بلفظ القول والحديث. التصريح بلفظ القول والحديث، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والمسلك السادس إثبات النداء في كلام الله. إثبات النداء في كلام الله، وهذا يعني فيه عدد كثير من النصوص في الكتاب والسنة. هذه المسالك التي ذكرتها ليست هي عدد الآيات والأحاديث، وإنما المسالك والطرق، فكل مسلك يمكن أن ندخل تحته 10 عدد من النصوص الشرعية. وهناك مسالك أخرى كثيرة لو تأملنا في نصوص الكتاب والسنة لوجدناها يعني تصل إلى مسالك متعددة. يقول ابن القيم في تقرير قوة دلالة نصوص الكتاب والسنة على إثبات صفة الكلام، يقول حين ذكر عدد من الدلالات، يقول: إلى أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي إن دفعت الرسالة بأجمعها، وإن كانت مجازا كان الوحي كله مجازا، وإن كانت من المتشابه كان الوحي كله من المتشابه، وإن وجب أو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره، فإن مجيء هذه النصوص في الكتاب وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح، فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز. يقول يعني كم نحتاج من الجهد حتى نحرف أو نؤول تلك النصوص. يقول: هب أن ذلك يمكن في موضع واثنين وثلاثة وعشرة، أفيسوغ حمل أكثر من 3000 و4000 موضع كلها تدل على المجاز وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر؟ ولا تستبعد قولنا أكثر من 3000، فكل آية وكل حديث إلهي وكل حديث فيه الإخبار عما قال الله تعالى أو يقول، وكل أثر فيه ذلك إذا استقرأت دلت على هذا العدد. إذن كل النصوص الكتاب والسنة مطردة في نسبة القول والكلام والحديث إلى الله سبحانه وتعالى، وقد بلغت العشرات بل المئات بل الآلاف، فلو سلط عليها التأويل لجاز تسليط التأويل على كل النصوص الشرعية. وهنا يعني أدعو إلى بحث لو استطاع أحد أن يقوم به، وهو مسالك النصوص الشرعية في إثبات صفة الكلام الإلهي، لا أتوقع أنه سيكون بحث ثري جدا، بشرط أن يسلك المسالك الصحيحة وليس جمع أفراد النصوص. نحن لا نريد جمع أفراد النصوص، وإنما نريد جمع المسالك. وفائدة الاعتماد على المسالك أنها تنطلق من المنطلقات اليقينية الكلية وليست على الأفراد، فتؤسس دلالات وقواعد تصلح أن تكون منطلقات لبناء الأقوال وتأسيسها، وليس بناء على أفراد النصوص الشرعية. أما أقوال أئمة السلف ومقالاتهم في نسبة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى وجعله صفة من صفاته القائمة به، فهي كثيرة جدا، وفيها عشرات المقالات والنصوص. ومن ذلك قول عمرو بن دينار يقول: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. ويقول عبد الله بن المبارك: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وهناك عشرات النصوص التي تقرر هذا المعنى، عشرات النصوص التي تقرر هذا المعنى، فتقرير هذا المعنى من المعاني المتواترة الضرورية في كلام أئمة السلف، من المعاني المتواترة الضرورية في كلام أئمة السلف. والغريب حقا أنه مع كثرة هذه المقالات وهذه النصوص، نجد من يقول إن أئمة السلف لا يقررون هذا المعنى، وإنما يقولون إن كلام الله مجرد معنى من المعاني وليس حقيقة مركبة. الأصل الثالث أن القرآن، أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد والأفراد، أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد والأفراد. اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لا يختلف عن الصفات الاختيارية الأخرى، فهم يقولون في كل الصفات الاختيارية أنها قديمة النوع حادثة الآحاد أو متجددة الآحاد. ومعنى هذا التركيب أن الله عز وجل متصف بنوعها وبجنسها، وأما آحادها المتعلقة بالمشيئة والاختيار، أو المتعلقة بأفراد المخلوقات، أو المتعلقة بالحوادث المتجددة في الكون، فإنها ليست قديمة، وإنما هي متجددة بتجدد مشيئة الله وقدرته وإرادته. ويخالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل كل الطوائف، ويخالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل كل الطوائف. إذن بعض أصول أهل السنة والجماعة يتوافق فيهم معهم فيها بعض الطوائف، وأما هذا الأصل فهو مما يتفرد به أهل السنة والجماعة، فهو مما يتفرد به أهل السنة والجماعة. ويخالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل المعتزلة، فإنهم يقولون إن كلام الله مخلوق، إذن جنسه وأفراده مخلوقة. ويخالفهم أيضا الملفقة، فيقولون إن كلام الله قديم، لا يستخدمون الجنس، إن كلام الله قديم. والكرامية أيضا الذين يقولون إن كلام الله حادث الجنس والأفراد، إن كلام الله حادث الجنس والأفراد. إذن هذا الأصل مما يتفرد به أهل السنة والجماعة دون سائر الطوائف المختلفة معهم. وأما أدلة أهل السنة والجماعة، أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات هذا الأصل، فهي عموم الأدلة التي تثبت الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى، وقد ذكرناها في الدرس 8 أو 9 من دروس الواسطية. ولكن هناك أدلة تتعلق بصفة الكلام بخصوصها، هناك أدلة تتعلق بصفة الكلام بخصوصها، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. وجه الدلالة من ذلك أن الله عز وجل ذكر أنه قال للملائكة بعد أن خلق وصور، وهذا يدل على أن قوله ذلك ليس قديما، أن قوله للملائكة اسجدوا ليس قديما، وإنما كان بعد حدث، وهو بعد خلق آدم وبعد تصويره. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل ذكر أنه إذا أراد شيئا حادثا قال له كن، والكن وكلمة كن قول، فقول الله سبحانه وتعالى إذن كن ليس قديما، وإنما يكون بعد إرادة الله للشيء، وإنما يكون بعد إرادة الله للشيء. الدليل الثالث نداء الله لموسى ومخاطبته له في عدد من آيات القرآن، وهي شهيرة جدا مخاطبة الله لموسى. فمخاطبة الله لموسى تدل على أن كلام الله عز وجل في أفراده ليست قديم، ليس في كلام الله عز وجل ليس قديما. لماذا؟ لأن كلام الله أو مخاطبة الله ونداء الله لموسى إنما جاء بعد خلق موسى، وموسى ليس قديما، فالنداء الذي تعلق به ليس قديما. والدليل الرابع مخاطبة الله عز وجل لأهل النار، مخاطبة الله عز وجل لأهل النار في عدد من الآيات، كما في قول الله عز وجل ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، وغيرها من الآيات. ودخول أهل النار في النار ليس قديما، فمخاطبة الله عز وجل، والله عز وجل أخبرنا أنه إنما خاطبهم بعد دخول النار، فدل ذلك على أن مخاطبة الله عز وجل لأهل النار ليست قديمة. وكذلك الدليل الخامس مخاطبة الله عز وجل لأهل الجنة، مخاطبة الله عز وجل لأهل الجنة، ودخول أهل الجنة للجنة ليس قديما، والله عز وجل أخبرنا أنه إنما خاطب أهل الجنة بعد دخولهم، فدل على أن خطابه لهم ليس قديما. وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على أن كلام الله عز وجل ليس كله قديما، وإنما بعضه وإنما هو متجدد الأفراد والآحاد. وهناك أيضا مقالات كثيرة لأئمة السلف يعني تتعلق بهذه بإثبات هذه الحقيقة، وأنا بإذن الله عز وجل في آخر الكلام عن صفة الكلام والقرآن سأحيلكم على كتاب نفيس في هذه الصفة، قد أبدع فيه مؤلفه غاية الإبداع، وإن شاء الله نذكره في آخر الكلام على هذه الصفة. هذا فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في حقيقة صفة القرآن، في حقيقة صفة الكلام الإلهي. حتى الآن لم ندخل في القرآن، وإنما نتحدث عن صفة الكلام. الآن ننتقل إلى المذاهب المخالفة، في صفة القرآن، في صفة الكلام. ذكر ابن تيمية أن الأقوال التي قيلت في صفة الكلام الإلهي تصل إلى 9 أقوال، ذكر أنها تصل إلى 9 أقوال، ولكن حين تتأمل في تلك الأقوال تجد أنها راجعة إلى 5 أقوال أساسية، القول الأول قول المعطلة، ويدخل فيهم الجهمية، ويدخل فيهم الفلاسفة، ويدخل فيهم المعتزلة، ويدخل فيهم أصحاب وحدة الوجود وغيرهم من الطوائف. إذن هذا القول تندرج ضمنه عدد من الأقوال التي ذكرها ابن تيمية، الأقوال 9. الفلاسفة قالوا إن الكلام الإلهي أو صفة الكلام الإلهي هو ما يفيض على نفوس وخاصة نفوس الأنبياء من المعاني من العقل الفعال، أو يقولون أحيانا جبريل. يتفقون مع المعطلة في أن الكلام ليس صفة قائمة بذات الله، وإنما هو ما يفيض على النفوس الإنسانية. والمعتزلة يقولون الله موصوف بالكلام، ولكن الكلام لا يقوم بذاته، وإنما يقوم بغيره من المخلوقات. إذن يشتركون مع الفلاسفة في أن الكلام ليس صفة قائمة بذات الله، ولهذا انتهوا إلى أن القرآن مخلوق من المخلوقات كما سيأتي بيانه. هذا القول الأول وهو قول المعطلة. إذن قول المعطلة حقيقته أن الكلام ليس صفة قائمة بذات الله، هذه النقطة هي التي تجمع جميع طوائف المعطلة. وليس صحيحا أن يقال، وقد سمعنا ذلك كثيرا، أن المعطلة هم من ينفون صفة الكلام، أو يقولون من يقولون إن الله لا يتكلم، أو أن الله ليس متصفا بصفة الكلام. هذا التعبير غير دقيق كما نبهنا عليه مرارا، وإنما التعبير الدقيق في تصوير قول المعطلة هو أن يقال هم الذين ينفون قيام الكلام بذات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المعتزلة لا يقولون إن الله لا يتكلم، بل يقولون إن الله يتكلم ومتكلم وهي صفة لله سبحانه وتعالى لغير ذلك من المعاني، كما سيأتي نقل كلام من بعد قليل. وإنما يقولون إنه ليس قائم بذات الله، فالتعطيل في حقيقته إنكار قيام معاني الصفات بذات الله، وليس إنكار صفات الله، وليس إنكار صفات الله كما يصور في عدد من المواضع. القول الثاني قول الملفقة. الملفقة يقولون إن الكلام صفة قائمة بذات الله، ولكنه ليس حروفا وأصوات، وإنما هو معنى من المعاني، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية صار إنجيل توراة وغير ذلك من المعاني كما سيأتي تفصيله. إذن هم يتفقون بأن الكلام صفة قائمة بذات الله، ولكن يحرفون أو يغيرون حقيقة الكلام، حقيقة هذه الصفة. القول الثالث قول السالمية وبعض أهل الحديث، وحقيقة قولهم أن الكلام صفة قائمة بذات الله وهو حروف وأصوات، ولكن الحروف والأصوات قديمة. أن الكلام، السالمية يقولون إن الكلام صفة قائمة بذات الله، وهم في هذه النقطة متفقون مع أهل السنة والجماعة، وأنه حروف وأصوات، وهم في هذه النقطة متفقون مع أهل السنة والجماعة، لكنهم قالوا إن الحروف والأصوات قديمة. وهنا نقطة الافتراق بينه وبين مذهب أهل السنة والجماعة. القول الرابع قول الكرامية. الذي وحقيقة قولهم أن الكلام صفة قائمة بذات الله، وأنه حروف وأصوات، ولكنه حادث الجنس والأفراد، فهم يتفقون مع أهل السنة والجماعة في الجزء الأول والثاني، ويفترقون عنهم في الجزء الثالث في قولهم حادث الجنس والأفراد. والقول الخامس قول أهل السنة والجماعة الذي شرحناه مرارا، وخلاصته أن الكلام صفة قائمة بذات الله، وأنه حروف وأصوات، وأنه قديم الجنس حادث الأفراد. هذه الأقوال الخمسة تحرر لك موطن التميز في قول مذهب أهل السنة والجماعة، وموطن التميز في كل قول من الأقوال. فلا بد من ضبط هذه الخارطة الخماسية حتى تنضبط في ذهنك الأقوال التي قيلت في هذه الصفة العظيمة. لا نستطيع في الحقيقة في هذا الدرس أن نستعرض كل هذه الأقوال التي قيلت وما فيها من تفاصيل وأدلة، ولكننا سنركز على ثلاثة أقوال أساسية. قول أهل السنة والجماعة وانتهينا منه، والقول الثاني قول المعتزلة، والقول الثالث قول الأشاعرة. لماذا التركيز على هذين القولين مع قول أهل السنة والجماعة؟ لأن هذين القولين هما اللذان استقر يعني القول بهما وشاع الاستدلال عليهما، وهما اللذان إذا انضبط التصور فيهما انضبطت التصورات في الأقوال الأخرى. إذن التركيز له مبرر، لأن هي أكثر الأقوال التي تصارعت وانتشر الحديث حولها. دعونا نأخذ قول المعتزلة ثم نأخذ قول الأشاعرة. يعتقد المعتزلة في صفة الكلام أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، أن الكلام صفة من صفات الله، وأن الكلام حروف وأصوات، ولكنهم يعتقدون أن الكلام ليس صفة قائمة بذات الله، وإنما الكلام قائم بغير الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة مركزة لمذهب المعتزلة في صفة الكلام، وهذه الخلاصة تدل على أن مذهب المعتزلة في صفة الكلام يقوم على أربعة أصول. الأصل الأول أن الكلام حروف وأصوات ومعان، والأصل الثاني أن الكلام صفة من صفات الله، والأصل الثالث أن الكلام مع أنه صفة من صفات الله إلا أنه قائم بغيره وليس قائما بذاته سبحانه، والأصل الرابع أن كلام الله مخلوق، حادث. هذه أربع أصول، من قال بها فقد قال بقول المعتزلة،
من قال بها فقد قال بقول المعتزلة. وهذه الأصول الأربعة هي الأصول هي المعاني التي اتفق عليها أئمة المعتزلة، ثم اختلفوا في تفاريع كثيرة يقول القاضي عبد الجبار، أنا سأتلو عليكم نصه الآن، وأريد منكم أن نستخرج هذه الأصول التي ادعينا أنها هي أصول المعتزلة. يقول القاضي عبد الجبار في كتابه المغني، يقول: الذي يذهب إليه شيوخنا أن كلام الله عز وجل من جنس الكلام المعقول المعهود في الشاهد، وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة، وهو عرض يخلقه الله في الأجسام على وجه يسمع ويفهم معناه، ويؤدي الملك ذلك إلى الأنبياء عليهم السلام بحسب ما يأمر به عز وجل ويعلمه صلاحا، ويشتمل على الأمر والنهي والخبر وسائر أقسام كلام البشر من الاستخبار والقصة ونحو ذلك. هذا الأصل أو هذا المقطع لخص فيه القاضي عبد الجبار كلام شيوخه، وحين انتهى من قال: ثم اختلف شيوخنا في فروع كثيرة، وذكر فروعا كثيرة جدا تتعلق بصفة الكلام. هل هذا المقطع يثبت لنا صحة الأصول الأربعة أم لا؟ دعوني أعيده باختصار ببطء. يقول: كلام الله عز وجل من جنس الكلام المعقول في الشاهد، وهو حروف وأصوات ومعاني، يدل على أي أصل؟ على الأصل الأول والثاني، أي كلام الله، إذن صفة الكلام الأصل الأول والثاني. قال: وهو عرض يخلقه الله في الأجسام، يدل على ليس قائما بذات الله، ويدل أيضا على أنه مخلوق. إذن هذه الجملة المركزة دلت على هذه الأصول الأربعة عند المعتزلة. المعتزلة استدلوا على قولهم هذا بعدد من الأدلة يمكن أن نرجع إلى دليلين أو إلى نوعين. النوع الأول الدليل العقلي الدليل العقلي عند المعتزلة على أن على هذه الحقيقة التي شرحوها في صفة الكلام، لهم ثلاثة أدلة عقلية. قالوا في الدليل الأول: لو قام به الكلام لكان الكلام قديما، والله عز وجل هو الواحد سبحانه ولا قديم معه، مثل لو قامت به القدرة لكانت القدرة قديما بقدم الله، فلو قلنا بذلك لتعدد القدماء. إذن الحل أن ننكر الصفات الإلهية حتى لا نقع في تعدد القدماء الذي هو شرك بالله. وهذا الدليل قد ذكرناه في الدروس السابقة، وذكرنا أنه مبني على مغالطة غير صحيحة. فصفات الشيء ليست غيره، وإنما هي منه، والشيء لا يكون إلا بصفاته فلا يصح أن نتعامل مع صفات الله عز وجل على أنها كيانات منفصلة عن ذات الله وعن الله، وتمثل شيئا مقابلا له، وإنما صفات الله من ذاته. فلا يحق أن نقول إن إثبات الصفات له يقتضي تعدد القدماء الذي هو تعدد القدماء المفترقين في الذوات وفي الحقائق. فهذا القول مبني على تصور خاطئ لحقيقة الوجود ولعلاقة الصفات بالذوات وقد ذكرنا أوجه أخرى تتعلق بهذا الدليل. الدليل الثاني: قالوا أن الكلام مؤلف من حروف وأصوات، وبناء عليه فهو مركب وكل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه. إذن المركب مفتقر، وكل مفتقر فهو حادث، فيستحيل أن يكون الكلام صفة من صفات الله، إذ لو كان صفة من صفات الله لكان الله عز وجل متصفا بالحوادث، إن الله عز وجل متصف بالحوادث. وهذا المعنى يعني أيضا ذكرناه في عدد من دروس الواسطية، وذكرنا أن معنى التركيب الذي انطلقوا منه ليس معنى وجوديا مستقرا، وإنما جاءوا إلى بعض الأشياء فسموها تركيبا وهي ليست تركيبا في الحقيقة. فإن قصد بالتركيب اتصاف الذوات بالصفات فهذا ليس تركيبا في اللغة ولا في عقول البشر، وإنما الصفات متعلقة بالذات. ثم إن قوله يفتقه يعني يستلزم الحدوث، ماذا تقصدون بالحدوث؟ الذي هو معنى التجدد؟ فإن كنتم تقصدون بالحدوث التجدد فنحن لا ننكره، فنحن لا ننكره ونقول إن كلام الله عز وجل متجدد، فبعض حروف كلام الله أسبق من بعض، وتحدث الله عز وجل بالتوراة أسبق من تحدثه بالقرآن، وتحدث الله عز وجل بسور القرآن التي نزلت في مكة أسبق من تحدثه بسور القرآن التي نزلت في المدينة. وهذا المعنى نحن لا ننكره ولا يصح إلزامنا به، لأنه من المعاني الصحيحة التي نلتزمها. الدليل الثالث، قالوا إن وصف الله عز وجل بأشياء خارج ذاته ليس معيبا، بل هو موجود في نصوص الشريعة. إن وصف الله عز وجل بأشياء لا تقوم بذاته وإنما تقوم بالمخلوقات أمر موجود في الشريعة. فالله عز وجل يوصف بكونه رازقا وبكونه معينا، والرزق والإعانة هي أمور قائمة بذوات المخلوقات وليست قائمة بذاته. فما الذي يمنع أن نصف الله عز وجل بكونه متكلما والكلام ليس بقائما بذاته؟ هذا واضح جل الاستدلال. وهذا الدليل في الحقيقة مبني على مغالطة غير صحيحة، وخلاصة هذه المغالطة أن المعتزلة خلطوا بين الرزق وبين الإرزاق، بين الرزق وبين الإرزاق، وبين النعمة وبين الإنعام. فالله عز وجل لا يتصف بالرزق الذي هو منفصل عن ذاته القائم بالمخلوقات، وإنما يتصف بمعنى الإرزاق الذي هو فعل من أفعاله، الذي هو فعل من أفعاله. والرزق الموجود في المخلوقات هو أثر من آثار صفته وليس صفة له، إنما هو أثر من آثار صفته وليس صفة له، ونحن نستدل بهذا الأثر على ثبوت صفة الله، ولا نجعل هذا الأثر هو الصفة، ولا نجعل هذا الأثر هو الصفة، وبناء عليه فهذا الدليل غير صحيح. النوع الثاني من أدلة المعتزلة على إثبات هذه الحقيقة في الكلام، أدلتهم على أن القرآن مخلوق، يعني أدلة من القرآن والسنة على أن القرآن مخلوق، وهي كما سيأتي إن شاء الله معنا التفصيل فيه، كون القرآن منزل وكونه مجعول وكونه محدث وغير ذلك من المعاني، كما سيأتي التنبيه عليه. الذي نريد أن أنبه عليه في هذه النقطة أن كثيرا من الدارسين وبعض الشراح إذا جاء إلى قول المعتزلة في صفة الكلام يقول، ويقول المعتزلة أن صفة الكلام مخلوقة لله سبحانه وتعالى، واستدلوا بقوله تعالى وبقوله تعالى ونحو ذلك، وهذا التوصيف غير دقيق. فالمعتزلة في الحقيقة حين استدلوا بنصوص الكتاب والسنة لم يستدلوا بها تأسيسا لقولهم، وإنما استدلوا بها تعظيدا لقولهم، فمن المهم جدا أن نذكر الأدلة التي أسسوا عليها القول وليس التي عضدوا بها القول. ننتقل الآن إلى قول الأشاعرة في صفة الكلام. سنذكر خلاصة مركزة ثم نذكر الأصول التي يقوم عليها مذهب الأشاعرة. يعتقد الأشاعرة أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأن الكلام صفة قديمة قائمة بذات الله، ولكنه ليس حروفا وأصوات، وإنما هو معنى من المعاني، وأن هذا المعنى واحد لا يتعدد، هذه خلاصة مركزة يتلخص فيها مذهب الأشاعرة في صفة الكلام. ومن خلال هذه الخلاصة ندرك أن معنى أن مذهب الأشاعرة في صفة الكلام يقوم على أربعة أصول، الأصل الأول أن الكلام صفة من صفات الله قائمة بذاته. الأصل الثاني أن صفة الكلام قديمة، والأصل الثالث أن الكلام مجرد معنى من المعاني وليس حروفا وأصوات، فهو من جنس صفة الحياة ومن جنس صفة القدرة والإرادة، فهذه الصفات معاني من المعاني. الأصل الرابع أن الكلام معنى واحد لا يتعدد، وهذا الأصول منتشرة جدا في كلام الأشاعرة، بل لا يوجد كتاب من الكتب التي ألفها علماء الأشاعرة في العقائد إلا ويعقدون فيها فصلا عن صفة الكلام. سنقتصر على نقل للآمدي لخص فيه هذه الأصول. يقول الآمدي: ذهب أهل الحق من الإسلاميين، ويقصد طبعا أصحابه، إلى كون الله تعالى متكلما بكلام قديم أزلي نفساني أحدي الذات، ليس بحروف ولا أصوات، أحدي الذات وليس بحروف ولا أصوات. سأعيد هذا النقل المركز ونستخرج منه الأصول الأربعة. يقول: ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون الله تعالى متكلما، الأصل الأول أنه صفة من صفات الله، بكلام قديم أزلي، الأصل الثاني اللي هو قديم، نفساني اللي هو الثالث، أحدي الذات الرابع، ليس بحروف الواصوات اللي هو الثالث، تكرار للثالث. إذن هذه الأصول الأربعة، أو عفوا هذا النص شرح لنا الأصول الأربعة أو قررها بوضوح. استدلال الأشاعرة على قولهم هذا المكون من أربع أصول يقوم على مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى قالوا أن الدليل العقلي أن الدليل القطعي إما العقلي أو النقلي يدل على أن الله متكلم حقيقة. قالوا إن الدليل العقلي أن الدليل القطعي إما عقلي وإما نقلي يدل على أن الله تعالى متكلم حقيقة، وأنه لا يمكن أن يتصور الله عز وجل بغير كلام، لأنه بناء على ذلك ستتعطل الرسالات وتتعطل النبوات. إذن لدينا دليل قطعي على أن الله متصف بصفة الكلام، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قالوا إن الكلام المعهود هو المكون من حروف وأصوات ومعاني، الكلام المعهود الذي نعرفه نحن في حياتنا وفي تعاملاتنا هو المكون من حروف وأصوات ومعاني، وهذا الكلام يستحيل إثباته لله سبحانه وتعالى، لأنه يقتضي الحدوث والتجسيم، لأن هذه الحروف والمعاني كما يقولون مركبة ولها ابتداء وانتهاء ومتنوعة في تركيبها ومعانيها ونحو ذلك. قالوا وهذه التنوعات كلها من أقسام الحوادث أو من صفات الحوادث، والله عز وجل لا تقوم به الحوادث. إذن النتيجة من خلال هاتين المقدمتين أن الله متصف بصفة الكلام، ولكن الكلام الذي يتصف الله به ليس هو الكلام الذي نعرف حقيقته ويعني ماهيته، وإنما هو كلام نفساني من جنس صفة الحياة والإرادة والقدرة. فقالوا بناء على ذلك إن كلام الله عز وجل معنى من المعاني وصفة النفسانية. بناء على الأصول الأربعة التي ذكرناها ندرك أن الأمور أو الأصول التي تميز بها الأشاعرة أصلا، بناء على الأصول السابقة، أن الأصول التي تميز بها الأشاعرة أصلا هما الأصل الثالث والرابع، الأصل الثالث والرابع الذي هو أن الكلام معنى نفسي، وأن الكلام معنى واحد، وأن الكلام معنى واحد. دعونا نستعرض هذين الأصلين وننظر كيف تعامل معهما علماء الأشاعرة. الأصل الأول من الأصلين الذين معنا أن الكلام معنى نفسي وليس حروفا وأصوات، ومعنى هذا الأصل عند الأشاعرة أن الكلام في حقيقته وعند إطلاق لفظه إنما يراد به المعنى ولا يراد به الحقيقة المركبة، إنما يراد به المعنى الذي يقوم بالنفس ولا يراد به الحقيقة المركبة من المعنى ومن اللفظ والصوت، وإنما ولا يراد به الحقيقة المركبة من المعنى والصوت، فهو مثل صفة الحياة والقدرة والعلم ونحو ذلك. يقول الجويني في شرح هذا الأصل، يقول: الكلام هو القول القائم بالنفس، يعرف الكلام الآن، هو القول القائم بالنفس، وإن رمنا تفصيلا فهو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات. إذن العبارات والألفاظ والأصوات ليست داخلة في حقيقة الكلام، وإنما هي دالة على الكلام، وبناء على هذا التعريف فالمتكلم عند الأشعرية من هو؟ ليس من فعل الكلام أو نطق بالحروف والأصوات، وإنما هو من قام به الكلام، من قام به الكلام. وهذا القول ترتبت عليه لوازم متعددة، منها أن الأخرس وغيره يسمى متكلما وإن لم ينطق بحرف كما سيأتي. هذا الأصل استدل عليه الأشاعرة بعدد من الأدلة، ولكن قبل أن نذكر هذه الأدلة أريد أن أنبهكم على نقطة منهجية مهمة في التعامل مع هذه الأدلة، ثم نطبق عليها ما سيأتي من الدلالات. القدر المشترك بين كل الأدلة التي ذكرها الأشاعرة على قولهم، أعيد، القدر المشترك الذي بين كل الأدلة التي ذكرها الأشاعرة على قولهم أن ما في النفس يسمى كلاما، ويصح أن يطلق عليه لفظ الكلام ولفظ الحديث والقول، ولكن ليس فيها دلالة على أن حقيقة الكلام هي ما في النفس، أن حقيقة الكلام ما في النفس. وبحثنا مع الأشعرية ليس في صحة إطلاق لفظ الكلام والقول على ما في النفس، وإنما بحثنا منحصر في قضية واحدة فقط، وهي إثبات أن حقيقة الكلام في جوهرها هي ما في النفس. واضح هذا المعنى؟ نحن لا نختلف مع الأشعرية هل ما في النفس يصح أن يطلق عليه لفظ القول أو لا، أو لفظ الكلام أو لا، وإنما نختلف معهم في قضية محددة، قضية وجودية محددة، وهي هل الكلام في حقيقته هو ما في النفس أم هو حقيقة مركبة من القول والمعنى. واضح؟ والآن سنستعرض الأدلة التي ذكروها وننظر هل هم يثبتون المعنى الأول الذي ذكرناه اللي هو أن ما في النفس يسمى كلاما، أم يثبتون المعنى الآخر وهو أن الكلام في حقيقته هو ما يقوم بالنفس. استدلوا بأدلة كثيرة. الدليل الأول دليل اللغة، واستدلوا بالبيت المشهور المنسوب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا البيت نص قطعي في أن الكلام هو الذي في الفؤاد، المعنى الذي في الفؤاد. وهذا الاستدلال من أغرب ما يكون، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن الكلام ليس حقيقة فرعية في حياة الناس حتى تثبت ببيت أو ببيتين أو بثلاثة من كلام الشعراء، وإنما هو حقيقة وجودية فطرية وجدانية يشعر بها الناس في حياتهم، فلا تثبت بمثل هذه الطرق، وإنما تثبت بما يجده الناس ضرورة في حياتهم. والناس يجدون ضرورة في حياتهم أن الكلام ليس هو ما في النفوس، وإنما هو الأصوات المركبة من المعاني والألفاظ. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا البيت مشكوك في ثبوته، أن هذا البيت مع أنه جيء به للاستدلال على قضية وجودية مشكوك في ثبوته، بل هو منحول ومكذوب. يقول الخشاب فيما نقله عنه الذهبي وغيره، يقول: فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت في ديوانه، إذن هذا البيت أصلا نسبته إلى الأخطل خلونا نقول مشكوك، على الأقل مشكوك فيها، وليست فضلا عن تكون، وربما تكون منحولة. هذا الوجه أقر به بعض العلماء، بعض الأشاعر المعاصرين، ولكن قال: عدم وجوده في ديوانه ليس دليلا على أنه لم يقله. لأن هناك كثير من العلماء أو كثير من الشعراء قالوا أبياتا لا توجد في ديوانهم دواوينهم ونسبها إليهم العلماء، قالوا هذا البيت من هذا القبيل. وهذا الجواب في الحقيقة فيه مغالطة. لماذا؟ لأننا نحن لا نستدل بمجرد عدم وجوده، وإنما أيضا بعدم نسبة العلماء، علماء اللغة والمهتمين بالشعر، هذا البيت إلى الأخطل. يعني هذا البيت اجتمعت فيه دلالات متعددة، غير موجود، وأن علماء اللغة لم يعتبروه في أقوالهم، ولم ينسبوه نسبة صريحة إلى الأخطل. هذا وجه. ثم يقال إن هذا البيت من الأبيات التي وقعت في دلالتها إشكالات وجدالات واسعة، فالهمم تتطلب البحث عنه وعن سنده، ولكن لم يوجد شيء من ذلك، لكن لم يرد شيء بذلك بخصوص هذا البيت. الوجه الثالث في نقض استدلال الأشاعرة ببيت الأخطل أن أهل اللغة وأهل النحو وأهل البلاغة وغيرهم لم يعتبروا هذا البيت في بيان كلام في بيان حقيقة الكلام، فإن النحاة وغيرهم إذا عرفوا الكلام يقولون هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد، فهم يجعلون الكلام حقيقة مركبة. فلو كان هذا البيت أو هذا المعنى مستقر في كلام العربي أهل العرب لما قرروا هذا المعنى. وتقرير هذا المعنى ليس خاصا بالنحاة، ليس خاصا بالنحاة، بل حتى علماء العربية يقررون ذلك، قرره سيبويه وكثير من المؤلفين في النحو من المتقدمين وأيضا المهتمين بمعاني الألفاظ العربية. هذا الوجه إيش الثالث. الوجه الرابع أن هذا البيت روي برواية أخرى، يعني هو غير مستقر حتى في ألفاظه، روي برواية أخرى قيل فيها إن البيان لفي الفؤاد وليس الكلام، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وإذا والبيت بهذا اللفظ البيان ليس فيه دلالة على قولهم، ليس فيه دلالة على قولهم. إذن هذا البيت اجتمعت فيه هذه الأمور المتعددة التي تبطل دلالته على إثبات حقيقة الكلام التي يدعيها علماء الأشعرية. الدليل الثاني عند علماء الأشاعرة على إثبات أن الكلام حقيقة في المعنى وليس في اللفظ المركب المفيد إطلاق الكلام على ما في النفس. قالوا إن النصوص الشرعية جاء فيها كثيرا إطلاق الكلام على ما في النفوس، ومن ذلك قول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، والذكر يقولون الآن تعلق بما في النفس. ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما. قالوا إذن هذه النصوص عبرت عما في النفس بالكلام، وهذا المعنى مع صحته أن النفوس عبرت عما في النفس بالكلام، ولكنه ليس هو محل البحث. فإننا لا نختلف في أن ما في النفس يصح أن يعبر عنه بلفظ الكلام، وإنما بحثنا هل حقيقة الكلام هي ما في النفس أم لا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن كل النصوص التي عبرت عما في النفس بالكلام عما في النفس بلفظ الكلام أو القول جاءت مقيدة، عبرت في نفسي في روعي في داخلي في غير ذلك من التقييدات التي تدل على أنه كلام مخصوص، على أنه كلام مخصوص. الدليل الثالث، وهذا الدليل لم أره لأحد من المتقدمين وإنما رأيته لبعض المعاصرين، يقول إن البكم والصم لا يصدر منهم حرف ولا صوت، ومع ذلك فهم متكلمون لأنه يقوم في نفوسهم معاني، فإنه يقوم في نفوسهم معاني ويحدثون أنفسهم بكلام وبمعاني، يعني يرتبون بناء يعني حياتهم بناء عليها، وهذا ذكره بعض المعاصرين. وهذا الدليل في الحقيقة فيه غرابة، لأننا لو رجعنا إلى تعريفات علماء اللغة للبكم أو البكم والصمم وجدناه مناقض تماما لحقيقة هذا القول. يقول ابن فارس الباء والكاف والميم بكما أصل واحد قليل وهو الخرس، قال الخليل الأبكم الأخرس لا يتكلم، قال الخليل الأبكم الأخرس لا يتكلم. فعلماء اللغة يقولون إن الأخرس والأبكم لا يتكلم، فلم يجعلوا ما يقوم في نفوسهم كلاما، إذ لو كان ما يقوم في نفوسهم كلاما لأطلقوا عليهم بأنهم متكلمون، أنهم متكلمون. هذا الأصل الأول، وهو أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم بالنفس. الأصل الثاني عند الأشعرية الأصول التي تفردوا بها أن الكلام معنى واحد لا يتعدد، أن الكلام معنى واحد لا يتعدد. ومعنى هذا الأصل عند الأشعرية أن الكلام القديم بذات الله سبحانه القائم بذات الله سبحانه وتعالى معنى واحد، لا ينقسم إلى خبر وإنشاء، ولا ينقسم إلى طلب ونهي، إلى أمر ونهي واستخبار ونحو ذلك من التقسيمات الموجودة في كلام الناس. وإنما هو معنى واحد فقط. والانقسامات التي توجد في كلام الله إنما هي باعتبار متعلقاته وليس باعتبار حقيقته في ذاته. حقيقته في ذاته واحدة، فإن تعلقت بمعنى الأمر سمي أمرا، وإن تعلقت بمعنى النهي سمي نهيا، وإن تعلقت بمعنى الخبر سمي إخبارا، وإن تعلقت بمعنى الطلب الاستخباري سمي استخبارا، ونحو ذلك من المعاني. إذن الكلام كلام الله في ذاته شيء واحد لا يختلف، فالمعنى هو عفوا فالخبر هو النهي وهو الأمر وهو الاستخبار ونحو ذلك. وإنما جاءت هذه التقسيمات بناء على اختلاف المتعلقات، فإن أراد الله عز وجل أن يأمر بالصلاة سمي كلامه الذي هو معنى واحد أمرا، ونحو ذلك من التقسيمات. وهذا التقرير عند الأشاعرة مشتهر جدا، بل هو موجود في كل كتبهم العقائدية. يقول الباقلاني: الكلام القديم بالنفس، الكلام القديم القائم بالنفس معنى واحد لا يختلف ولا يتغير، لا يختلف ولا يتغير. وهناك تقريرات كثيرة عند العلماء المعاصرة الأشاعرة المعاصرين وغيرهم من المتقدمين. هذه تقرير هذه الوحدة ليس خاصا بصفة الكلام كما سبق معنا في الدرس العاشر تقريبا من دروس الوسطية، وإنما يقرره علماء الأشاعرة في كل الصفات. فكل الصفات الإلهية متصفة بالوحدة، فالعلم علم الله واحد لا يتعدد، وقدرة الله واحدة لا تتعدد، وإرادة الله واحدة لا تتعدد، وغير ذلك من الصفات التي يثبتونها. ولكن من المهم التنبيه على أن القارئ لكتب علماء الأشاعرة في صفة الكلام يجد أنهم يقولون والكلام ينقسم إلى أقسام، فبعضهم يجعله إلى يعني يجعله منقسما إلى قسمين، وبعضهم يجعله منقسما إلى 4 أقسام، وبعضهم يجعله منقسما إلى 5 أقسام. ولكن من المهم التنبيه أيضا على أن هذه الأقسام التي يذكرونها ينصونهم بأنفسهم على أنها ليست أقساما لحقيقة الكلام، وإنما هي أقسام لمتعلقات الكلام، متعلقات الكلام. يقول السنوسي وهو من المتأخرين المعتمدين وله مدرسة خاصة، يقول: أما الكلام فالذي عليه أكثر أهل السنة يعني الأشعرية أنه كلام واحد، خلوكم معايا يا جماعة، أنه كلام واحد متعلق بجميع وجوه متعلقات العلم، يعني هو في العلم فهو كالعلم في متعلقاته، يتعلق بالموجودات والمستحيلات والممكنات. يقول: وهو مع وحدته وقدمه أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ونداء وغير ذلك من معاني الكلام. الآن ذكر أن الكلام منقسم: وعد ووعيد وأمر ونهي ونحو ذلك. قال: وليس كل واحد من هذه المعاني يقوم بالذات ليس هو الآخر، وليس كل واحد من هذه المعاني يقوم بالذات ليس هو الآخر، بل عين أمره تعالى هو عين نهيه، الأمر هو النهي، وعين خبره، وعين غير ذلك من معاني الكلام. إذن هذه المعاني مع أنها منقسمة هي شيء واحد، افهموها كما تشاءون. فهم في الحقيقة يقررون أن الكلام شيء واحد، ثم يقولون إنه منقسم بانقسام متعلقات، ثم هذه المتعلقات هي شيء واحد، ثم هذه المتعلقات هي شيء واحد. وهذه الوحدة التي قررها علماء الأشاعرة في صفة الكلام وفي غيرها من الصفات من أكبر المآزق التي واجهت علماء الأشاعرة، وحاولوا أن يتخلصوا منها بعدد من المسالك والأوجه، وذكروا عددا من المسالك في صفة الكلام بخصوصها. سنقتصر على مسلكين، ثم بإذن الله عز وجل في الإحالات سنذكر بعض الكتب التي تقدم في ذلك. المسلك الأول قالوا إن هذا القول عفوا قبل أن ندخل في المسالك خلونا نذكر الأدلة التي تدل على بطلان هذا القول. الآن واضح يا جماعة أنهم ينتهون إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى واحد، وأن هذا المعنى يقع فيه التعدد ولكن بتعدد متعلقاته، ثم هذه المتعلقات في حقيقتها هي معنى واحد. الخلاصة أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى واحد. هناك أدلة كثيرة تدل على بطلان هذه الحقيقة وتكشف عن خطائها. الدليل الأول أن هذا القول مخالف لما هو معلوم بالضرورة من الفطر، فإن مقتضى قولهم أنه لا فرق بين آية الكرسي في الحقيقة وبين قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. مقتضى قولهم أنه لا فرق بين هذين بين هاتين الجملتين، أو بين آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله وبين تب قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، لأنها تصبح معنى واحد، وإنما اختلفت بمجرد أن هذه خوطب بها أو تعلق نزلت في شأن أبي لهب وتلك نزلت في شأن آخر فقط، وإلا هي في الحقيقة شيء واحد. وهذا مناقض لما هو مدرك في 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 فطر الناس ووجدانهم ومشاعرهم. الوجه الثاني أن يقال إن القرآن أحيانا ينزل في الجواب على معان مختلفة، ينزل على في جواب على معان مختلفة ومشكلات متعددة في وجوهها وجوهرها وحقيقتها. يعني مثلا كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة متعددة، سألوه عن الروح وسألوه عن أصحاب الكهف، ثم نزلت سورة الكهف في الجواب على هذا المعنى. إذن السؤال عن معنى الروح مختلف في حقيقته ومعناه ومضمونه عن السؤال عن أصحاب الكهف، فهي معاني متعددة، فنزل جواب للجواب على هذه المعاني المتعددة. ولكن على كلام المعتزلة، على كلام الأشعرية، أن الجواب أن المعنى واحد، هذه المعاني المتعددة أجيب عليها بمعنى واحد، أجيب عليها بمعنى واحد. وكذلك الآيات التي نزلت في معالجة أحداث مختلفة في حقيقتها ومعانيها، يقولون لم ينزل معاني متعددة تتعلق بكل حدث، وإنما نزل معنى واحد اختلف مضمونه باختلاف ما اختلف مضمونه عفوا اختلف صياغته ولفظه باختلاف متعلقه فقط. الوجه الثالث في إبطال قول الأشعرية حين قالوا إن الكلام معنى واحد، هو أن يقال إنه ثبت بالضرورة أن القرآن موسى سمع كلام الله، وأن الله عز وجل خاطب موسى. السؤال: هل موسى سمع كل كلام الله أم بعضه؟ فإن قالوا إنه سمع كل كلام الله فقد وقعوا في الكفر، لأن معناه أن موسى أحاط بكل كلام الله. وإن قالوا سمع بعضه فقد قالوا بالتجزؤ والتعدد. واضح هذا الوجه؟ الوجه الرابع، خلوكم معايا في الوجه الرابع يا جماعة، أن هذا القول وهو أن كلام الله معنى واحد، وأن تعدد ألفاظه إنما هو بتعدد معانيه، وإنما هو بتعدد متعلقاته وليس بتعدد معانيه، يلزم منه أنه لا فرق بين صفات الله كلها، وأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها ترجع إلى صفة واحدة، بل يلزم منه تعطيل الله عز وجل عن كل الصفات. فيمكن بناء على هذا القول أن نقول إن صفات الله المتعددة هي مجرد ذات الله سبحانه وتعالى، إن عبر عنها بمعنى في العلم سميت علما، وإن عبر عنها بمعنى يقتضي الإيجاد سمي قدرة، وإن عبر عنها بمعنى يقتضي التخصيص ثم إرادة. فيلزم بناء على قولكم صحة مذهب المعطلة، وهذا المأزق أقر به عدد من علماء الأشاعرة وذكروه في كتبهم، وحاولوا أن يخرجوا منه بعدد من المخارج، واضح يا جماعة وجه الأشكال؟ ذكروا عدد من الأجوبة. الجواب الأول قالوا إن 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 أن إنما فرقنا أو ادعينا التعدد في الكلام والتعدد بين الصفات بناء على الإجماع، فلو لم يوجد إجماع لما قلنا به. واضح؟ قالوا إنما قلنا بأن الكلام يتعدد في متعلقاته، وأن المتعلقات لا تقتضي التعدد في الحقيقة، بناء اعتمادا على الإجماع وليس اعتمادا على الضرورة العقلية، فإن الضرورة العقلية لا تدل على ذلك. وهذا الجواب في غاية الضعف، لأنه لا أحد من علماء المسلمين من الطوائف الأخرى توافق الأشعرية في قولهم هذا، فكيف يدعون الإجماع؟ فإدعاء الإجماع مجرد دعوة لأجل التخلص فقط. هناك جواب آخر لا يختلف عن الجواب السابق، وهو التوقف في المسألة، يقول حتى يأتي زمان تحل في هذه المشكلة، زمان تحل في هذه المشكلة. وهذا التوقف عادة ما يعبر عنه الآمدي، لأنه من أصدق الناس في الأخذ بأصوله. الآمدي من أصدق الناس في الأخذ بأصوله والتعبير عما في نفسه. فلما جاء إلى هذه القضية أورد الإشكال، قال ويرد على أصحابنا إشكالا، ثم ذكر بعض جوابات أصحابه وزيفها، ثم قال الأصل أن نتوقف عن هذه القضية، هذا المأزق، حتى نجد حلا له مع الزمن. أنا سأتلو عليكم كلام الآمدي لأنه عبر بتعبير حسن عن حقيقة الإشكال وعن المأزق الذي وقع في علماء الأشاعرة. يقول الآمدي: فإن قيل إذا قلتم بأن الكلام قضية واحدة، وأن اختلاف العبارات عنها بحسب المتعلقات الخارجية، فلما لا جوزتم أن تكون الإرادة والعلم والقدرة وباقي الصفات راجعة إلى معنى واحد؟ إذا كان الكلام في اختلافه في عبارات يرجع إلى معنى واحد، طيب لماذا لا نقول إن القدرة والإرادة والعلم والحياة ترجع إلى معنى واحد، ويكون اختلاف التعبيرات عنها بسبب المتعلقات لا بسبب اختلافها في ذاتها؟ وذلك بأن يسمى إرادة، يعني معنى واحد، بأن يسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص، وقدرة عند تعلقه بالإيجاد، وهكذا سائر الصفات. واضح يا جماعة الإشكال الذي قرره الآمدي. ذكر بعض جوابات أصحابه، ثم بين ضعفها وزيفها، ثم قال: والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات فمشكل، وعسى أن يكون عند غيري حله، وعسى أن يكون عند غيري حله. فالآمدي أقر بأن هذا إشكال حقيقي لا يمكن أن نحله، والإشكال هو أن يترك القول، لأن القول يعني بطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم. إذن هذان هما الأصلان اللذان تفرد بهما الأشعرية عن سائر الطوائف الأخرى، تفرد بهما الأشعرية والملفقة معهم عن سائر الطوائف الأخرى. وبناء على هذه التفصيلات التي ذكرناها يا جماعة، نص عدد من العلماء على أن قول الأشاعرة في صفة الكلام من الأمور التي لا يمكن تصورها، وأنها من الأمور المخالفة للضرورة النفسية والضرورة الفطرية والعقلية. جاء بعض علماء الأشاعرة وقال: أبدا يمكن أن تتصور هذه الحقيقة، يمكن أن تتصور هذه الحقيقة، وأن الذين قالوا بأن كلامنا في مذهبنا في الصفات في صفة الكلام لا يتصور كانوا مبالغين. فماذا فعل؟ غاية ما فعل أن عمل شيئا واحدا، وهو أن أثبت أن ما في النفس يسمى كلاما، أن ما في النفس يسمى كلاما. قال أمور يعني أمور عادي كل إنسان يدركها، هكذا يا جماعة يقول إنه المعنى النفسي أمر عادي كل إنسان يدركه في نفسه، فلماذا يقولون بأن هذه الصفة يعني مناقضة للعقل والضرورة الفطرية، مع أن الذين قالوا بمناقضتها للفطرة والعقل لم يقولوا بمجرد أنها إثبات نفسي، وإنما الوحدة والادعاء بأن الكلام الحقيقي هو ما في النفس. إذن الخلاصة أن الذين قالوا بأن مذهب الأشعرية من الأمور التي لا تتصور في العقل إنما قالوها بناء على أمرين: الأمر الأول قولهم بأن الكلام الحقيقي في حقيقته وجوهره هو ما في النفس، والمعنى الثاني قولهم بالوحدة مع اختلاف المتعلقات ومع اختلاف المعاني والتعبيرات. هذا فيما يتعلق بالفرع الأول. أرجو أن تكون الصورة اتضحت وتقررت المسالك والمذاهب وتميزات المذاهب. إذا انتهينا من الأصل الفرع الأول وهو حقيقة الكلام، ننتقل الآن إلى الفرع الثاني وهي حقيقة القول، عفوا حقيقة القرآن. حقيقة القرآن نمشي ولا نخليها الدرس القادم؟ طيب أن نجعل هذا الفرع الثاني في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، حتى يعني نستطيع أن نستكمل كل المذاهب، لأن لو دخلنا فيها الليلة لا نستطيع أن نأخذ إلا بعض المذاهب، وإذن الله عز وجل ننهي الحديث عنها في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.